بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أيها الإخوة الكرام، إن خير ما تبذل فيه الأعمار، وتنفق فيه الأموال، وتغتنم فيه الأوقات والأحوال، وأشرف ما يسعى فيه الشباب والكهول، وأزكى ما تغذى به القلوب والعقول، هو طلب العلم الشرعي والفقه في الدين. فإن العلم يشرف بشرف المعلوم، ولما كان مدار العلم الشرعي هو الوحي المطهر الشريف، كان هو أفضل العلوم، فالسائر فيه واصل، والمتاجر به رابح، والسالك له ناجح. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان. وإن مما اختار القائمون على هذا الملتقى المبارك، ملتقى الفقه والفقهاء الأول، جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم، اختاروا موضوعا هاما، ألا وهو التدين في دراسة الفقه، مفهومه ومظاهر الضعف فيه. وللحديث عن هذا الموضوع نبدأ ببيان مفهوم التدين في دراسة الفقه، ثم نذكر أهم مظاهر الضعف فيه حيث يسعنا الوقت. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى لما أنزل وحيه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، أمره بتبليغ رسالته ووحيه وتوضيح أحكامه وشرعه، فجعل طريق الأداء والبلاغ له هو طلب العلم والتفقه في الدين، وأوجب على المسلمين ذلك، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فحمل هذا الواجب، واجب الأداء والبلاغ في الفقه في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حمله العلماء من أصحابه رضي الله عنهم، والعلماء من التابعين، ومن تابعيهم من أهل العلم والفقه إلى قيام الساعة، فقاموا به حق القيام، حفظوه وبلغوه ووضحوه وصانوه، راجين بعملهم هذا الدخول في زمرة وارثي ميراث النبوة الحاملين عنه علوم الشريعة. فعن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب الحديث؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وطالبين بذلك بحملهم وتبليغهم للعلم أيضا فضل الرواية وتبليغ الفقه. فعن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه جبير بن مطعم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهم في ذلك أي في حملهم وبلاغهم للعلم والفقه يرجون مغفرة الله تعالى وأن يذكرهم سبحانه فيشملهم بعفوه، محتسبين الأجر في الدخول في جملة الذاكرين الله تعالى الذين لا يشقى بهم جليس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم سبحانه وهو أعلم بهم، يقول: ما يقول عبادي؟ قال: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول سبحانه: هل رأوني؟ فيقول: لا والله ما رأوك. فيقول سبحانه: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون أي الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول سبحانه: ما يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال: فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول سبحانه: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليهم حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. فقاموا بتبليغ هذا العلم كما جاء من مشكات النبوة، فذبوا عنه كل دخيل، وكان حالهم كما جاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أخرجه البزار وغيره. فأخلصوا لله تعالى في حمل العلم وتبليغه، فوفقهم الله ليكون عملهم لوجهه سبحانه لا رياء فيه ولا سمعة. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقال أيضا رحمه الله: لقد طلب أقوام هذا العلم ما أرادوا به الله وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. رواهما ابن عبد البر في بيان فضل العلم وأهله. وقال معمر: كان يقال: من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله، رواه ابن عبد البر. وعن حبيب بن أبي ثابت قال: طلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد، رواه ابن عبد البر أيضا. وقال سفيان الثوري: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، رواه ابن عبد البر في بيان فضل العلم وأهله. وعن أبي داود الطيالسي أنه سمع ابن عيينة، سفيان بن عيينة رحمهم الله، منذ أكثر من 60 سنة يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون، رواه ابن عبد البر أيضا في بيان فضل العلم وأهله. ولم يكن همهم رحمهم الله مجادلة الفقهاء، ولا مماراة السفهاء، ولا التكبر على الناس، ولا الصدارة في طلبهم للفقه وتبليغهم إياه، مائلين عن هذه الصفات حذرين منها أشد الحذر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فإن من فعل ذلك فالنار النار، رواه ابن ماجه والحاكم. بل كان قصدهم تحقيق الخيرية في الفقه في الدين، والحصول عليها تحقيق الخيرية في الفقه في الدين والحصول عليها وطلب أفضل ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه. فعن حميد ابن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وضع هذا؟ فأخبر أنه ابن عباس، فقال: اللهم فقهه في الدين. وفي رواية قال: فضمني على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب، رواه البخاري ومسلم. فكان منهم، أي من حملة هذا الدين المبلغين لهذا الفقه، فكان منهم من نوى في تعلمه الفقه في الدين رفع الجهل عن نفسه وأداء حقوق الله تعالى عليه، ثم تعليمه غيره حتى يحوز أفضل المراتب وأعلاها في العلم والهدى والدين الذي جاء به الوحي. ومنهم من نوى رفع الجهل عن نفسه ولم يتعدى ذلك، فكان في الخير أقل من السابق. وأما
من لم ينوي بالتفقه بدين الله تعالى شيئا، لم يرد بذلك شيئا مما ذكرنا، فهذا هو والله الخسران والخذلان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها، هذا القسم الأول، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها، وهذه الطائفة الثانية، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، النوع الطائفة الثالثة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الناس في تلقي الفقه إما أن يرفع الجهل عن نفسه وبعد أن يتعلم يبلغه غيره، وإما أن يرفع الجهل عن نفسه فيكون قد أدى حق الله عليه، وأما القسم الثالث فيمر عليه الفقه فلا يرفع الجهل عن نفسه ولا عن غيره، فهذا هو الخسران. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، من جمع بين العلم وبين المال، أي جمع الله له العلم وجمع له المال. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد الثالث رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. والرابع: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، القسم الثالث، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي. وهم أي أهل الفقه المعلمين للناس الفقه يرجون بتعليمهم غيرهم الفقه في الدين ونشره بين الناس دوام الأجر والثواب الذي لا ينقطع حتى بعد الموت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فاتصفوا رحمهم الله بصفة الربانيين الراسخين في العلم الذين صدقوا العلم العمل ودعوا الخلق إلى الحق، يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره ومبادئه قبل دقائقه، يحذرون من كل بدعة ومخالفة، ويحملون الناس على السنة والحق دون تعصب أو تقليد أعمى، فلا يقدمون قول أحد على الوحي المطهر الشريف، كما قال تعالى عنهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكما قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه غيرهم، وهؤلاء هم الراسخون في العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في شأن العلماء الربانيين، قال: هم ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومناهجهم، وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، أي من يحمل العلم ويبلغه للناس ويدعوهم إلى الحق على طريقة الأنبياء وعلى طريقة الرسل، فهؤلاء هم في أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت، ذكر عدة صفات، ثم قال: وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين، يرب أمور الناس بتعليمه، أي يربي الناس بتعليمهم إياهم الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيم التقي لله والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم. فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه، البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح، ثم قال: والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة، أي نسبة الرباني، هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية، والتربية على هذا للعلم، وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه، أي التربية تكون نسبة الرباني للتربية، أي يربيهم على العلم، وأما نسبته إلى الرب فهو أي الرد إلى علم الله جل وعلا، وهو علم الشرع. والمراد في الجميع، يقول: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها، وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لا يقال العالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله: ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون، وقوله: كونوا ربانيين. قال ابن عباس: أي حكماء فقهاء. وقال أبو رزين: فقهاء علماء. وقال أبو عمر الزاهد: سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني، أي معنى كلمة الرباني، فقال: سألت ابن الأعرابي فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصلة منها أو خرم عن خصلة منها لم نقل له رباني. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال: أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك زواجره وتصديق رسله واتباعهم واتباعهم فيما جاءوا به أو فيما جاءوهم به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا عملا صالحا ولا اعتقادا صحيحا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وكل ما سبق ذكره هو مفهوم التدين في دراسة الفقه، فعلى دارس الفقه استحضار ما سبق حتى يحقق معنى الديانة في الفقه في الدين والعلم به، وكل ما يخالف ما ذكرنا فهو من مظاهر الضعف فيه. أي أن التدين في دراسة الفقه أن يستحضر كل ما سبق ذكره من إخلاص النية لله ونية مجالسة أهل العلم وحضور مجالس الذكر، وأيضا أن ينوي بتعلمه رفع الجهل عن نفسه ثم أداء حقوق الله عليه، فإن الإنسان لا يستطيع أن يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يبيع ولا يشتري ولا يؤدي حقوق الله عز وجل إلا بعد أن يتعلم العلم. لذلك قال العلماء: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقد جاء في ذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فإن الإنسان حتى يصلي لابد أن يتعرف على صفة صلاة النبي، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل لنا الصحابة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم، فنقل لنا الصحابة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلم، فأما ما يجهله من الشرع فالواجب عليه أن يسأل العالمين به، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيكون طلبه للعلم أداء لحقوق الله جل وعلا عليه، فيتحصل هذا العلم وتحصل له البركة فيرفع عن نفسه الجهل ويؤدي حق الله، ثم بعد ذلك يبلغ غيره هذا العلم فيؤدي رسالة التعليم ويؤدي رسالة الفقه إلى الناس، فيكون معلما ويكون مربيا. فالأب في البيت ولو لم يكن عالما من العلماء والفقهاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فالأب يربي أبناءه على تعلم الصلاة منذ الصغر، وينشئ الأبناء على محبة العلم وتعلم العلم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذن الإنسان في بيته في مكان عمله في كل مكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يؤدي بذلك رسالة العلم الشرعي الذي تعلمه ولو كان آية. لذلك التدين في دراسة الفقه إذا استحضر الإنسان هذه النية ثم علم أن هذه المجالس مجالس العلم تحفها الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويغفر لهم ذنوبه، ويشمل ذلك حتى الجالس في مجالس العلم لأجل الحاجة، كما ذكرنا هم القوم لا يشقى بهم جليس، فالجالس في مجالس العلم يتحفه الملائكة ويشمله هذا العفو وهذه المغفرة. يقول أهل العلماء: كفى بفضل العلم وطلبه والتدين به أن الإنسان في مجلس العلم بعيدا كل البعد عن الشر وعن المعاصي وعن الذنوب، فهو مع قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ثم بعد ذلك بعد أن يسمع هذا العلم يشمله هذا الأجر وهذا الفضل، حتى لو كانت له حاجة في حضور هذا المجلس، إما لهذا العالم أو لأحد الحاضرين أو في المسجد، فإن الله عز وجل يشمله بهذه البركة، فتحل عليه هذه البركة، كل ذلك بفضل بركة العلم ونيته الخالصة في حضور هذه المجالس. إضافة إلى ذلك في تبليغه للناس، فإنه إذا بلغ إنسانا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، أو علم ينتفع به وهو ما ذكرناه، أو علم ينتفع به فأنت تعلم، إن علمت واحدا أو عشرة أو قوما فأنت تحمل أجرهم. فلذلك العلماء يقولون: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأكثرهم أجرا؟ لأن كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأدى ما أمره الله ودخل في الإسلام وأدى ما أوجب الله عليه، فإن الذي بلغه بذلك من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أصحابه. فلذلك كل من كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فإن أجره أكثر ممن يأتي بعده، لكن هذا الأجر لا ينقطع حتى للقرون التالية، فإن الأجر يستمر حتى قيام الساعة. فبتعليمك رجلا لرجل واحد حق الله فإنه يرفع به الجهل ويعمل العمل الصحيح الموافق للسنة ولك فيه أجر. لذلك دائما وأبدا يستحضر الإنسان النية في طلب العلم، فإن نازعته نفسه لطلب أمر آخر بهذا العلم الذي لا يطلب إلا لله ولا يتعلم به إلا لله، فإنه يجاهد نفسه، كما ذكرنا عن حسن البصري، وذكرنا عن ابن عيينة، وذكرنا عن غيرهم من السلف، وعن ثوري، كلهم يقولون: طلبنا العلم لغير الله، لكن العلم الذي هو العلم الشرعي أبى إلا أن يكون لله جل وعلا. لذلك الإنسان لا ينسحب ولا ينهزم من الجولة الأولى، يقول: تعلمت العلم، فإذا به رأى في نفسه أنه شعر بأنه يرائي، أو أنه يطلب في طلبه العلم الثناء والمدح، أنه قارئ، أنه فقيه، أنه عالم، ثم بعد ذلك يخشى ذلك فينسحب، لا، بل عليه في التدين في الفقه أن يجاهد هذه النية وأن يستمر في تعلمه وتعليمه وجهاده لهذه النية حتى يكون علمه لله جل وعلا. لذلك هذا الباب، باب التدين في الفقه، باب عظيم، وكل ما يخالف ما سبق وكل من نوى خلاف ما ذكرنا فإنه يكون من مظاهر الضعف في التدين في الفقه. وسنذكر الآن بعضا من الظواهر وبعضا من المظاهر التي لم نذكرها فيما مضى، فنقول منها: من مظاهر ضعف التدين في طلب الفقه قلة العلم وطلبه ممن ليس أهلا له، وظهور الجهل، وطلب الصدارة، وتعلم العلم الذي لا ينفع. وهذا قلة العلم، فإن بعض الناس يظن أنه بتعلم بعض المسائل أو بحمله لشهادة شرعية من مركز أو دار أو كلية، يظن أنه أو من شيخ أجازه إجازة، يظن أنه بلغ في العلم مبلغه، وهذا من جهله، فإن العلم بحر لا ساحل له، وكل من أخذ من هذا العلم أدرك سعة بابه وسعة أفقه. فلذلك قلة العلم، فالبعض يأخذ شيئا من العلم يظن أنه بلغ بذلك مبلغا، أو أن يطلبه ممن ليس هو أهلا له، فيطلب العلم ممن يتصدر وليس له في العلم شيئا. ولم يبلغ في العلم مبلغه، ولم يتدارس العلم بأصوله ومبادئه وفروعه حتى يبلغ به مبلغا عظيما يكون مؤهلا في ذلك. وظهور الجهل، وهذا بين، فكثير من الناس اليوم للأسف الشديد يظن أنه فقيه. لو رأيت في اليوم الواحد من الرسائل التي تصل إليك مما ينشره الناس أحاديث موضوع، صفة صلاة لا تصح، صفة صيام لا يصح، فكل من تأتيه رسالة للأسف الشديد أن أكثر ما ينشر بين الناس في وسائل التواصل اليوم من مسائل فقهية وأحكام فقهية غالبا تكون إما لا تصح أو خلاف الدليل أو أن دليلها أو حديث الذي ينشرونه ضعيفة، وسبب ذلك قلة العلم وظهور الجهل. فلا يجد أحد يوقف هذه الرسالة، فتصل لنا رسائل ما الرأي في ذلك، وهذا تجد أنه مكرر. بسبب ماذا؟ بسبب كما قلنا ظهور الجهل وطلب الصدارة. يتصدر الكثير ممن نال شيئا من العلم يظن أنه بلغ مبلغه، أو يتعلم علم لا ينفع. بعض الناس اليوم أصبح همه يتعلم بعض العلوم التي لا تنفع. كل العلوم يجب أن تخدم علم الشرع، كل العلوم يجب أن تكون مؤهلة لك في تعلم العلم الذي ينفعك. فبعض الناس يتعلم من العلوم المنسوبة إلى الشرع جهلا منه، فيتكون همه تعلم اللغة العربية فقط حتى يحسن اللسان، ثم يكون وقته وعمره كله في ذلك. واللغة العربية إنما يتعلمها الإنسان لفهم الكتاب وفهم السنة. وبعضهم يتأخذ من علم أصول الفقه أبوابا ومسائل وكتب كثيرة، ثم يغيب عنه أن المقصود من علم أصول الفقه هو فهم أدلة الكتاب والسنة، ثم ينشغل بذلك عن الفقه في الدين. وبعض العلم وبعضهم أيضا ينشغل في الرواية ومعرفة مصطلح الحديث والصحيح من الضعيف، ثم ينسى تبليغ هذا الحديث والعمل به. إذن المقصود من هذه العلوم التي ألف فيها العلماء في اللغة العربية من النحو والبلاغة والبديع والشعر، أو من علم أصول الفقه ومعرفة الأدلة وما تكلم فيه العلماء، وأيضا في مصطلح الحديث ومعرفة طرق الحديث والصحيح والضعيف منه، إنما كلها تخدم فهم الكتاب وفهم السنة هو الفقه في الدين. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه التأويل. فليس المقصد كثرة الرواية، وإن المقصد إنما المقصد الفقه في الدين. لذلك أيضا في الحديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لذلك الاشتغال في العلم هو الذي يرفع عنك الجهل. أما حصول شيئا من هذه العلوم التي قصد بها خدمة العلم الشرعي، فإنه قد يؤول بك إلى التوسع في الشعر والتوسع في التاريخ والتوسع في الأنساب، ثم تنسى المقصد العظيم في العلم الشرعي. لذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. يعني لا يقبض الله العلم من أهل العلم ثم يصبح في اليوم الثاني ليس لديه شيء من العلم، لا، هذا العالم يبقى في قلبه العلم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموت العلماء، فيقل العلماء في الناس وفي الزمان، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. يتصدرون للفتوى لكنهم في حقيقة أمرهم جهالا، وهذا هو قبض العلم، وهذا هو قلة العلم وظهور الجهل وطلبه ممن ليس هو أهلا له، وتعلم العلم الذي لا ينفع. لذلك فرصة وجود العلماء وتوافر العلماء للأمة أن ترجع إلى علماء الأمة، كما ذكرنا في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. أما الطعن على العلماء وجعل هناك حاجز بين الناس وبين طلبة العلم والعلماء والفقهاء الربانيون الراسخون في العلم، فهذا والله يجعل الإنسان ينصرف إلى رؤوس جهال يفتون بجهل وقلة علم أو علم لا ينفع، فيصدون الناس عن دين الله عز وجل فيضلون ويضلون، يضلون ويضلون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة، هذا الحديث في البخاري ومسلم، يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. أي علم؟ العلم الشرعي. فإن الناس اليوم علماء في الذرة، وعلماء في الطب، وعلماء في الحساب والرياضيات، وعلماء في الهندسة وغيرها من العلوم. كثر العلم اليوم وكثرة التخصصات، لكن نجد أن العلم الشرعي اليوم هو أقل العلوم عند الناس. قال: أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، أخرجه ابن ماجه وحسنه الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني. أيضا من مظاهر ضعف التدين في دراسة الفقه الإعجاب بالنفس وعدم رد العلم لله، وهذا يظهر أيضا بعض من أخذ شيئا من الفقه وأصبح كما قال شيخ الإسلام نصف فقيه، يقول: إنما يضل الناس أو أضل الناس نصف فقيه ونصف طبيب إلى آخره. فهذا الذي أخذ شيئا من العلم أعجب في نفسه فتصدر فأصبح يفتي ويسابق العلماء في الفتوى أو الحكم على الرجال أو الكلام في الأمور العامة التي لو عرضت كما قيل لعمر، لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع عليها أهل بدر، ولو عرضت على عثمان لجمع لها الصحابة، ولو عرضت على علي رضي الله عنه لجمع فقهاء الأمة، وهو يسابق العلماء ويتصدر الفتوى. وللأسف الشديد أن هذا البلاء اليوم من هذه البرامج، برامج الإفتاء في البث المباشر، لا تجد أحدا يقول الله أعلم. ولقد جالس طلاب العلم كبار العلماء، وإنك لتجد في المجلس الواحد نصف إجابتهم الله أعلم ولا أدري. واليوم يفتي مباشرة أمام الناس بالجواب على الناس دون الرجوع إلى العلماء أو دون التوقف ودون تورع في ذلك. عرض على الإمام مالك الفقيه، فقيه أهل المدينة، 40 مسألة، فأجاب على 6 أو نحوها، ثم لم يجب على الباقي إلا لا أدري الله أعلم. فقال السائل: قد بعثني قومي إليك، بماذا أرجع إليهم؟ بلا أدري. قال: أرجع إليهم وقل لهم يقول مالك لا أدري. وهذا ليس عيبا فيه، وإنما ورعا وتوقفا وعدم إعجاب بالنفس، يراجع مرة ومرتين وثلاث حتى يتيقن أنه أجاب ووصل إلى الصواب في المسألة. فعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما، إن هذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم، إن نوفل البكالي وهو أحد علماء التابعين يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل، أي الرسول الذي بعثه الله إلى بني إسرائيل، ليس هو صاحب الخضر عليه السلام. يعني نوفلا يقول: ليس المذكور في قصة موسى عليه السلام في سورة الكهف التي ذكر الله عز وجل فيها هذا الولي الذي هو الخضر، يقول هذا ليس هو موسى الذي أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل، من هو إذن؟ يقول سعيد: فقلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو صاحب الخضر عليه السلام، فقال: كذب عدو الله، كذب عدو الله. فكان العلماء هكذا يجيبون على من تجرأ على القول في مسائل الفقه أو حتى في تفسير كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى عليه السلام خطيئا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس يعلم، موسى عليه السلام وهو موسى رسول رب العالمين عليه السلام، قال له رجل: أي الناس يعلم؟ قال: أنا أعلم. قال موسى: أنا أعلم، أي يعلم الناس. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي ربي كيف لي به؟ إلى آخر الحديث والقصة التي حكاها الله لنا في سورة الكهف. إذن موسى عاتبه الله لأنه لم يرد العلم إلى الله. هل موسى أحصل من كان في الأرض من البشر من حيث العلم فوجد أنه هو أعلم الناس؟ لا، ولا يمكن أن يحصل ذلك لبشر أبدا. فلذلك بوب البخاري قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس يعلم فيكل العلم إلى الله، يقول الله أعلم، لا يزم أنه هو أعلم من في الأرض. لم يقل أحمد ولا الشافعي قبله ولا مالك قبلهم ولا أبو حنيفة قبلهم أنهم أعلم الناس في الزمان، ولا الصحابة رضي الله عنهم أيضا، ما كان أحدهم يزعم أنه أعلم، بل كانت تعرض المسألة على أحدهم فيحيلها إلى غيره، تعرض على ابن عباس يحيلها ابن عمر، وابن عمر يرجعها إلى ابن مسعود وإلى علي رضي الله عنه، حتى تصل إلى ترجع مرة أخرى إلى من سئل أولا، كلهم يدفع الفتوى، لم يعجبوا بأنفسهم وإنما ردوا العلم لله. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: العلم ثلاثة أشياء: كتاب ناطق، والسنة ماضية، ولا أدري. هذا العلم، الكتاب والسنة ولا أدري. أما أن يجتهد رأيه ويفتي في القنوات الفضائية مباشرة ويجيب على كل سؤال يسأل عنه، هذا والله هو الإعجاب بالنفس. قال أبو الحسن الماوردي: وقل ما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مقلا مقصرا، لأنه قد يجهل قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثره، فأما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال شبرا منه شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات هيهات لا يناله أحدا أبدا. فليس كل من حفظ متنا أو منظومة أو كتابا ظن أنه بلغ في العلم جميع أشباره، فإنه حتى الشبر الأول لم يبلغه. من مظاهر أيضا الضعف في التدين في دراسة الفقه كثرة الكلام وقلة الفقه الصحيح والعمل به وظهور التقليد الأعمى. فكثرة الكلام تجد أنه يؤلفون المؤلفات وفي كل عام له مؤلف، وتجد أنه يأتون بالكتب والمتون المكررة التي فيها حشو، وهكذا يستمر التكرار ويظهر التقليد، فيقلد هذا العالم ويقلد هذا الفقيه ولا يرضى إلا ما قاله هذا الفقيه وهذا العالم، لم يتبع دليلا ولم يتبع سنة، ويظن أنه بإعجابه بهذا العالم وحبه لهذا العالم وتقليده لهذا العالم أنه قد حاز العلم. فلذلك يكثر كلامهم ويقل فقههم وعلمهم، فإن العالم الفقيه تجد أنه قليل الكلام كثير الفعل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة رضي الله عنه، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يروي أحاديثا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية إسلامه في السنة السابعة عندما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يحفظ شيئا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع ولا يحفظ، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا هريرة ابسط ثوبه، فبسط ثوبه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ ما يسمع عنه عليه الصلاة والسلام، فقال ضم ثوبك، قال فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في آخر حياته يكثر من ذكر ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الناس أكثر أبو هريرة، ولم يرد ذلك هو، لكن يقول ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في سورة البقرة إلى قوله تعالى وأنا التواب الرحيم. قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف قبل أسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، رواه البخاري. لم يقل ذلك تكبرا عليهم أو لكثرة الكلام، وإنما كان قليل الكلام رضي الله عنه، لكن إبلاغا وتبليغا لهذا العلم وعدم التقليد لأحد، فكانوا لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم في زمان كثير فقهاؤه، يعني في زمنه هو، كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، أي الناس أهل الفقه كثيرون لكنهم ليس كلهم يتكلم، إنما لا يتكلم إلا من كان قد صدره الناس واختاره الناس لهذا الأمر. قليل سؤاله، أي قليل الذين يسألون، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، الذين يتكلمون كثر لكنهم في الفقه قليل. كثير سؤاله قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان، حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، رواه البخاري في الأدب المفرد. الأخير طلب الدنيا بالعلم والفقه، وهذا من مظاهر ضعف التدين في الفقه أن يطلبه للدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، رواه أبو داود وغيره. والحديث في ذلك يطول، ولكني حاولت الاختصار وذكر شيئا من ذلك في الختام. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.